الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد، باب ما جاء في منكري القدر. ومناسبة هذا الباب للذي قبله أن الذي قبله في سوء الظن بالله، وقد تقدم معنا أن من سوء الظن بالله عز وجل إنكار القدر، فهذا الباب كالخصوص بعد العموم. قال الشيخ ابن العثيمين عليه رحمة الله: القدر هو سر الله في خلقه، ولا نعلمه إلا بعد وقوعه، ويتعلق بتوحيد الربوبية خصوصا، وله تعلق بتوحيد الأسماء والصفات، فلذلك ذكره المؤلف في كتاب التوحيد. وهذا يرد على من يقول إن المؤلف في كتاب التوحيد لم يذكر إلا توحيد الألوهية، بل ذكر في هذا الكتاب توحيد الألوهية وأكثر منه، لأن المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يرد على أهل زمانه الذين أشركوا في هذا النوع من أنواع التوحيد. فنقول أكثر الأبواب المذكورة في كتاب التوحيد تتعلق بتوحيد الألوهية، لكن لم يغفل المؤلف عن ذكر توحيد الربوبية وكذلك توحيد الأسماء والصفات، وهذا منه ومنكرو القدر على طائفتين. منكرو القدر في هذا الزمان على طائفتين: الطائفة الأولى غلاه، حيث أنكروا علم الله السابق، قالوا الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، فأنكروا علم الله السابق، ولا شك أنه يلزم من قولهم هذا إنكار الكتابة، لأن القدر له أربع مراتب: العلم والكتابة والخلق والمشيئة. فهؤلاء أنكروا العلم ويلزم من ذلك إنكار الكتابة، قالوا بأن الله لا يعلم بالأمر قبل حدوثه، وهو المراد بقولهم الأمر أنف كما سيأتي معنا في حديث ابن عمر. ومعنى أنف أي مستأنف، بمعنى أنه أمر جديد من غير أن يكون سبق به علم من الله. وهؤلاء هم الذين قال فيهم ابن عمر كما سيأتي معنا أخبرهم أني بريء منهم، فهؤلاء كفار قد كفروا. لكن قال صاحب تيسير العزيز الحميد وهذا المذهب قد ترك اليوم، فلا يعرف من ينسب إليه من المتأخرين من أهل البدع المشهورين، وإنما كان هذا القول وهذه الطائفة في أول ظهور القدرية، في أول ظهور القدرية. هذه الطائفة الأولى من طوائف القدرية الذي أراد المؤلف أن يرد عليهم، وهم المقصودون بقوله ما جاء في منكري القدر. الطائفة الثانية متأخرو القدرية، ومنهم المعتزلة، فهؤلاء أنكروا مرتبة المشيئة والخلق، أنكروا مرتبة المشيئة والخلق، لأنه قلنا مراتب القدر أربعة ومنها المشيئة والخلق. فهذه الطائفة الثانية زعموا أن أفعال العباد ليست مخلوقة لله، أن أفعال العباد ليست مخلوقة لله، وإنما العباد هم الخالقون لها. سبحان الله، يعني جعلوا خلق فعل العبد من تلقاء نفسه، هو الذي يخلق أفعاله. وهؤلاء سموا عند السلف بمجوس هذه الأمة، بمجوس هذه الأمة، وردت بعض الآثار في ذلك. ما مناسبة إطلاق هذا اللقب عليهم مجوس هذه الأمة؟ لأن المجوس كما هو معلوم من اعتقادهم يقولون الكون له خالقان، يقولون الكون له خالقان، خالق الخير وخالق الشر، هذا هو معتقد ماذا؟ المجوس، معتقد المجوس. نعم. وهؤلاء القدرية قالوا بأن الله خلق العبد والعبد خلق فعله، فأثبتوا خالقين، خالق للعبد وخالق لأفعال العبد، فهم في ذلك شابهوا من؟ شابهوا المجوس. المجوس يقولون يعني هناك خالقان، خالق للخير وخالق للشر، والقدرية هؤلاء يقولون هناك خالقان، خالق للعبد وهو الله، وخالق لأفعال العبد وهو العبد. انظروا إلى الضلال. فهؤلاء حكم عليهم العلماء بأنهم مبتدعة، لأنهم متأولون، فلم يكفروهم وإنما حكموا عليهم بالابتداع. فهؤلاء هم القدرية منكروا القدر، والطائفة الثانية هي المنتشرة في هذه الأزمان المتأخرة. وأما الجبرية كما قال الشيخ ابن عثيمين ها هنا، فهم الذين أثبتوا القدر وغلوا فيه، غلوا في القدر، فسلبوا العبد اختياره وقدرته، وقالوا ليس للإنسان اختيار ولا قدرة، أي أنكروا مشيئة العبد وإرادته، فزعموا أن الإنسان مجبور على فعله، هذا الجبرية يقولون الإنسان مجبور على فعله، فهو كالريشة في مهب الريح ليست له إرادة ولا مشيئة، فليس للعبد اختيار عندهم، فعطلوا الأحكام الشرعية احتجاجا بالقدر. لماذا؟ كيف عطلوا الأحكام الشرعية؟ لأن من ترك الواجبات عندهم وارتكب المحرمات فلا لوم عليه، فلا لوم عليه بناء على هذا المعتقد، لأن الإنسان مجبور، فكونه يترك الواجبات لا نلومه لأنه مجبور على هذا، وكونه يقع في المحرمات لا نلومه لأنه مجبور على فعل هذا المحرم، لا إرادة له ولا اختيار، ولا اختيار. وهذا كذلك مذهب ضال، ومذهب كذلك مبتدع، حكم عليه أهل العلم بأن من يقول به مبتدع. وأهل السنة وسط، جمعوا بين الأدلة ونظروا إليها بعينين مبصرتين، فسلكوا في طريقهم خير ملة، فآمنوا بقضاء الله وقدره، وأثبتوا للعبد مشيئة لكنها تابعة ومربوطة بمشيئة الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى أثبت للإنسان مشيئة لكنها تابعة لمشيئة الله، كما قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهذه خلاصة ما يذكر في منكري القدر، وفي من خالف أيضا في هذا الباب، وهم الجبرية أيضا. فمعنى القدرية المعتزلة في طرف، ومعنى الجبرية في طرف نقيض آخر، ومعنى مذهب أهل السنة والجماعة، وهو مذهب وسط بين الغالي والجافي، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ثم ذكر الشيخ ابن عثيمين فوائد وثمار الإيمان بالقدر، بالقدر الذي يعتقده أهل السنة والجماعة بمراتبه الأربع. فمن آمن بالقدر حق الإيمان فإنه يجني هذه الثمار العظيمة، فمنها أنه من تمام توحيد الربوبية، لأنك تعلم أن ما من أمر يكون للعبد من خير أو شر إلا وخلقه الله وعلمه وشاءه سبحانه وتعالى وكتبه قبل أن يقع، قبل أن يقع. فهذا من تمام توحيد الربوبية، من تمام توحيد الربوبية. ومن فوائد الإيمان بالقضاء والقدر، وقولنا القضاء والقدر يعبر بذلك أهل العلم، ومنهم من لم يفرق، جعل القضاء والقدر من المترادف، من أهل العلم من ذهب إلى هذا، ومنهم من فرق بينهما، فرق بين القضاء والقدر، فجعل القدر قبل وقوع الأمر، قبل وقوع الأمر يسمى القدر، وبعد وقوع الأمر يسمى القضاء. مثال ذلك: إنسان حصل مال، لكن قبل أن يحصل هذا المال فهذا قدر، قدر الله عز وجل له ذلك قبل وقوعه، فهذا قدر. فإذا وقع هذا الأمر فحصل هذا المال فهذا يسمى قضاء، لأنه قد وقع. فما يقدره الله عز وجل إذا لم يقع بعد فهذا قدر، وإذا وقع فهذا قضاء. هكذا يفرق بعض أهل العلم، وبعضهم جعله من باب المترادف، من باب المترادف. وكذلك ذكر أن من ثمار وفوائد الإيمان بالقضاء والقدر أنه يوجب صدق الاعتماد على الله. إذا أيقنت وعلمت أن الله عز وجل قد كتب عليك أو لك هذا الأمر قبل أن يقع، بل قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسمائة عام أو نحو ذلك، فتكون مطمئن ومعتمد على الله عز وجل، لأنه هو الذي يقدر لك ما يصلك من خير أو من شر. وهذا معنى الإيمان بالقضاء أو بالقدر خيره وشره. طيب، لانتهاء الوقت نقف إلى هنا ونكمل بقية هذه الثمار في الدرس القادم مع ما بقي من أدلة تحت هذا الباب، نكتفي بهذا. وإلى هنا، والله تعالى أعلم.